الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة القيم رحمة الله عليه: فصل. وفي القصة، أي قصة الفتح، جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغارة عليهم وألا يعلمهم بمسيره إليهم. وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء، وهذا أمر ظاهر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح، فإن كفار قريش نقضوا العهد فأغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وباغتهم ولم يعلموا به إلا وهو في أوساطهم، وهذا الحكم في حق من نقض العهد. أما القائم على العهد فلا يجوز أن يقاتل، وإن ظهرت أمارات الخيانة نبذ إليهم العهد على سواء، فيصرح لهم قبل القتال أنه لا عهد بيننا وبينكم، فنحن وأنتم سواء في ذلك، ويعلمهم بذلك ثم له أن يقاتلهم. قال رحمه الله: فصل. وفيها جواز بل استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاءوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل وهما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام وعصابة التوحيد وجند الله، وعرض عليه خاصكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خواص السلطان والملك. قال: وهم في السلاح لا يرى منهم إلا الحدق، ثم أرسله فأخبر قريشا بما رأى فإظهار قوة المسلمين للأعداء هذا من الأمور المستحسنة لما فيها من إدخال الرعب في قلوب الأعداء، وإدخال الرعب في قلوب الأعداء من الأعمال الصالحة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع وفي غيره من المواضع. في عمرة القضاء أظهروا التجلد والقوة إغاظة للمشركين، وهذا عند طوافهم حول البيت. قال: وفي المقابل إظهار الضعف الحاصل في المسلمين مما لا يجوز، لأنه من أسباب تسلط الأعداء عليهم، حتى ولو وجد شيء من الضعف في المسلمين فلا يظهر هذا الضعف للأعداء. قال: فصل. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، والقتال المباح الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا كان من باب رد الجنات في من ألحد في الحرم، فإذا ألحد أناس في الحرم وسعوا في سفك الدماء المحرمة فيجوز أن يقاتلوا ولو في الحرم، لأنهم الذين انتهكوا حرمة الحرم. قال: كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، واختره فيما سوى ذلك. إذن الدخول المباح للقتال لا يشترط فيه الإحرام، وهذا لا خلاف فيه، ومن أراد النسك بالحج والعمرة لا يدخل مكة إلا بإحرام، وهذا لا خلاف فيه. بقى ما سوى ذلك من أنواع الدخول محل خلاف بين العلماء، فإن الداخل قد يدخل لغرض له في مكة لا لغرض النسك، إما لشراء شيء أو لبيع شيء أو لزيارة قريب أو لغير ذلك من المقاصد المختلفة، هل يجب عليه الإحرام أو لا يجب، محل نزاع. قال: واختري فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال. أحد لا يجوز دخولها إلا بإحرام. أما الحاجة المتكررة فلا يلزم فيها لا يلزم فيها الإحرام، لأن هذا من المشقة الشديدة، كالذي نعم يدخل أو يخرج، كالذي نعم يخرج، نعم كالذي يخرج، نعم كالذي يخرج لأخذ الحشيش والحطب ثم يرجع إلى مكة مثلا بجوار مكة خارج الحرم، تقصد خارج الحرم؟ نعم هو نفس هذا الكلام، بحيث أنه له غرض يدخل إلى مكة باستمرار ويرجع، هو من هذا القبيل، هو كالحشاش والحطاب، لا يجب عليه الإحرام. قال على ثلاثة أقوال، أحد لا يجوز دخوله إلا بإحرام، هذا في غير من له حاجة متكررة. الآن الكلام في غير من له حاجة متكررة، أما من له حاجة متكررة فلا إشكال في أنه لا إحرام عليه، لكن الذي له حاجة نادرة وأراد أن يدخل الحرم وهو لا يريد النسك، هل يجب عليه الإحرام بالنسك؟ في ثلاث أقوال، أحد لا يجوز دخولها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابن عباس وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه، والثاني أنه كالحشاش والحطاب فيدخلها بغير إحرام، وهو القول الآخر للشافعي ورواية عن أحمد، والثالث أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، يعني دون المواقيت، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في المجاهد كقضية الفتح، ومريد النسك وهذا ظاهر في عمر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو أجمعت عليه الأمة، وهذا كلام حسن. فالشيء الذي دلت عليه النصوص نعم فيها نعم ما يتعلق بقضية الفتح وما يتعلق بمن يريد النسك، وما سوى ذلك لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو حصل عليه أو قام الإجماع عليه، وأما هذه المسائل فالإجماع لم يقم عليها. إلى هنا والحمد لله.